في الصحيح عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر لعن بعض رفيقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر اللعانون تصدقون. أثر الرواية في هذا المصنف وهي عند غيره البيهقي في شعر الإيمان بلفظ أوضح وأظهر، قال: ألعانون وصدقون، يعني هما أمران لا يجتمعان، أنت صديق وأنت أيضا تلعن. كلا ورب الكعبة، أمران لا يجتمعان مرتين أو ثلاث، أي كرر الجملة عليه الصلاة والسلام: ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، ألعانون وصدقون، كلا ورب الكعبة. فماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: مما يدل على قوة إيمانه وصحة صديقيته، فأعتق أبو بكر يومئذ بعض رفيقه كفارة بلعنه لرفيق من رفقائه بغير حق. وبعد ذلك أكمل أبو بكر رضي الله عنه مساره في توبته، حيث جاء في آخر هذا الحديث: ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعود. هذا لم يكن بينه وبين رفيقه فقط بأن أعتق بعض رفيقه، بل هو أيضا بعد أن فعل ذلك صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مظهرا له ندمه على ما فعل وعزمه على ألا يعود. درسنا اليوم في الباب 43 بعد المئة، وهو باب لعن الكافر. أما الباب السابق ففيه حديث ضعيف ولذلك تجاوزه. أما هذا الباب فأورد فيه حديثا واحدا صحيحا بإسناده عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، قال: إني لم أبعث لعانا ولكن بعثت رحمة. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بترجمة ليس فيها بيان حكم لعن الكافر، لأنه قال باب لعن الكافر، لم يقل باب جواز لعن الكافر أو باب عدم جواز لعن الكافر، وذلك لأن المسألة أولا مختلف فيها، وثانيا لأن الأصل كما سبق في درس النظر أن المسلم ينبغي أن لا يعود لسانه أن يلعن غيره حتى ولو كان فتيحا رهينا. وفي ظني أن هذا الحديث كان من آثار تأديب النبي، تأديب رب العالمين لنبيه الكريم، وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل مرة سرية فيها نخبة من أفاضل الصحابة، فلما أتوا قبيلة من القبائل أمنوهم ثم غدروا بهم فقتلوا منهم 70 صحابيا من أفاضل أصحاب الرسول عليه السلام ومن قرائهم الأحفاظ في القرآن الكريم. فلما بلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، حتى قال أنس بن مالك: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واجد على شيء، أي حزن على شيء، ويجزؤ على أولئك الأصحاب. ولقد كان حزن النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الصحابة بسببين اثنين. السبب الأول أنهم كانوا كما ذكرنا من عباد الصحابة وقرائهم، والسبب الثاني أنهم قتلوا غدرا لم يقتلوا وهم يلاقون وجه العدو وجه لوجه، وإنما غدر بهم أولئك الكفار. ولذلك وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحزن عليه حزنا شديدا، فكان يدعو عليه ويلعنه في كل صلاة من الصلوات الخمس، حتى نزل قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ذهبت الآية عن ذهني، وإنما إن هؤلاء الذين تدعو عليهم ليس عليك هداهم ولكن الله عز وجل قد يهديهم، هذا معنى الآية والعالية القوى فيما بعد. ثم اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خلص على أولئك الأقوام شهرا كاملا وأنزل عليه تلك الآية: وإذا بالقوم يربعون مسلمين. فظهر السر في نزول الآية على النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لا يريد منه صلوات الله وسلامه عليه أن يظل يدعو عليهم ويلعنهم، فكانت النتيجة أن أولئك الأقوام الذين كان الرسول عليه السلام يلعنهم عادوا مسلمين. فهنا السر يكمن في أنه لا يجوز أو لا يستحق على الأقل أن يلعن المسلم كافرا بعينه باحتمال أن يعود مسلما، واحتمال آخر أن يصير إسلامه خيرا للمسلم الذي ورد إسلامه على أبائه وأجداده. فالظاهر والله أعلم أن هذا الحديث كان من بعد ما أدب الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام بذلك الأدب، حيث نهاه أن يظل وأن يستمر في لعن أولئك الكفار. فحينما طلب منه عليه السلام أن يلعن الكفار كان جوابه في هذا الحديث: لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يريد أن يقرن القول مع العمل والعمل مع القول، فكما أن دعوته صلى الله عليه وسلم رحمة كما قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي دعوته بشريعته، كذلك هو يريد أن يكون رحيما مع الناس حتى في لفظه، فهو لا يلعن حتى المشركين الذين يعزون الله ورسوله، لا يلعنهم لأنه أولا اللعن ليس فيه كبير فائدة، وثانيا بما ذكرناه سابقا أنه من المحتمل أن يعود هؤلاء الكفار مسلمين. وكلنا يعلم أن كل الصحابة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا كفارا، كانوا مشركين، ومنهم من عاداه عليه الصلاة والسلام أشد العداء، عمر بن الخطاب مثلا، مع ذلك فقد صار في الرأس من أكبر الناس وأفواه تماما بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فلو أن الرسول عليه السلام توجه وجعل بينه لعن الكفار لعن المشركين الذين كانوا يعادونه لظهر التناصب في النهاية: هؤلاء الذين يلعنهم وإذا بهم يصبحون مسلمين مؤمنين. فاصطبر حزن أدب الرسول عليه السلام مع الناس ألا يستعمل لوحة اللعن حتى مع الذين يحرصون الله من الكفار. وهنا نقول كما قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ذلك لأنه إذا كان الرسول عليه السلام يشرع لنا. لذلك جاء في صحيح البخاري وغيره أن من رأى ما لم يرى، يعني من ادعى أنه رأى في المنام كذا وكذا وتبرأ من نسبه فهو من أثر الشرك، يعني من أثر الشرك. شيئا اثنان: أن يتبرأ الإنسان من نسبه، وأن يلزم بأنه رأى في المنام كذا وكذا وهو لم يرى شيئا. فكما أنه تبرأ الإنسان من نسبه من الكبائر، فالطعن في نسب المنتسب إلى نسب الماء هو أيضا من الكبائر. فكما لا يجوز للمسلم أن يتبرأ من نسبه لمصلحة طبعا مزعومة، كذلك لا يجوز الطعن في نسب هذا المنتسب. وهذا الطعن كما شرحت آنفا يمكن أن يفسر بتفسيرين: طعن بصورة عامة سواء كان شريفا أو غير شريف، كان يقال فلان ما هو ابن فلان، هذا معناه أنه ابن حرام، أو يقال هذا بالجاي أنه منسوب وليس منسوبا، أيضا هذا طعن في النسب لأن الناس مؤمنون على أنسابهم. نحن ليس علينا شيء أننا إذا قبلنا دعوة مدعي أنه منسوب إلى الحسن والحسين، فلو فرضنا أنه كان صادقا في ذلك فطعنا في نسبه فقد سنكون في ذلك فقد ارتكبنا كبيرة من الكبائر. وإن كان كاذبا فوزره على نفسه ويقول هو ارتكب هذه المعصية الكبيرة. فإذا الطعن في الأنساب هو من الكبائر ومن خصال الجاهلية الأولى. وهذه الخصال التي كان عليها أهل الجاهلية منها التفاخر بالأنساب، واحد يقول أنا أبي فلان وجدي فلان وأنت رجل لا خص لك ولا نسب لك ولا حسب لك، فخصتان متقابلتان. الافتخار بالأنساب فهو من عمل الجاهلية، والطعن في الأنساب أيضا يقابل ذلك الفخر بالأنساب، فكلاهما من أعمال الجاهلية وكلاهما من المحرمات. فينبغي على المسلم ألا يقع في شيء من هذه الخصال الجاهلية، لا سيما هو من أدب الإسلام قوله عليه الصلاة والسلام: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فنسب الإنسان وإن كان له شرف من حيث الدنيا لكنه لا يفيده شيئا في الآخرة أبدا. ولذلك اشتهر عن بعض العلماء من السلف أو الشعراء الذين أوتوا شيئا من العلم، حيث قال: لسنا وإن أحسابنا يوما على أحسان نتكل، هذا معنى أبيات، وإنما نفعل كما فعل. هذا هو التوجيه الإسلامي الصحيح. فإذا لا يجوز الطعن في النسب، ولا يجوز الافتخار بالنسب، ولا يجوز الاعتماد أيضا على النسب، لأن الذي يفيد المسلم إنما هو عمله. يقول المصنف رحمه الله في الباب 88 بعد 100: باب هجة الرجل. روى بإسناده الصحيح عن عوف ابن الحارث ابن الطفيل، وهو ابن أخي عائشة بأمها، أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله ابن سعد قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليه. فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرته إياه، وقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم النسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود ابن عبد يغوث وهما من بني زهرة، فقال لهما أنشدكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنظر قطيعتي. فأقبل به النسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذن على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أن أدخل؟ فقالت عائشة ادخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم ادخلوا كلكم. ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن ناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، ويقولان إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أثروا على عائشة من التذكرة والتحفيز صفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد. فلم يزال بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها 40 رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبكي حتى تبل دموعها ثمارها. هذا الحديث فيه عبرة وبيان لما كان عليه سلف هذه الأمة من قيامهم بواجب الشرع، حتى كان يهجر المرء أخاه وقريبه كل ذلك في سبيل الله عز وجل. هذا الحديث أورده المصنف تحت باب هجرة الرجل، يعني إهماله ومقاطعته وعدم مكالمته، كأنه يقول هل تجوز هجرة الرجل ومقاطعته في الإسلام؟ سيأتي بهذه القصة حيث فيها التصريح بأن السيدة عائشة رضي الله عنها قاطعت عبد الله بن الزبير وهي تكون له راتب، لأن عائشة أخت أسماء وعبد الله هو ابن أسماء التي كانت تحت الزبير بن العوام. فيقول عوف ابن الحارث ابن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها، الطفيل الذي ينتمي إليه راوي هذا الحديث وهو عوف ابن الحارث ابن الطفيل، ابن الطفيل هذا يكون ابن أخي عائشة لأمها. عائشة أمها أم رماة، وكانت هذه تحت رجل مات في الجاهلية اسمه الحارث أو عبد الله سلف في السنة، وكان حليفا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه على قاعدة في التحالف والتحزب يومئذ. فمات هذا الرجل وكانت أم رومان زوجته، فتزوجها أبو بكر الصديق بعد وفاة زوجها الأول، فرزق أبو بكر الصديق من أم رومان هذه السيدة عائشة. فهذه القصة يحدث بها أو ابن الحارث ابن الطفيل الذي هو ابنة عائشة لأمها أم رومان، أن عائشة رضي الله عنها حدثت، يعني بلغها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع او عطاء اعطته عائشة والله لتنتهين عائشة او لأحجرن عليها. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت كريمة جدا، وكانت هي وبعض ضراتها من نساء الرسول عليه الصلاة والسلام يتسابقان في الجود والكرم، ولكن كانت عائشة جودها في الجملة، أما ضرتها وأظن زينب فكان جودها على خلاف ذلك، لا تمسك شيئا. وكان مضى معنا حديث في هذا المعنى في درس سابق أن عائشة كانت تجمع ثم توزع، وذلك ما بيجيها شيء إلا تصرفه. وذلك فيه حديث مضى عن عبد الله بن الزبير نفسه قال ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، أسماء أختها، وجودهما مختلف. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وبناء على هذا الجود الذي كانت تجود به السيدة عائشة رضي الله عنها، ذات يوم أعطت عطاء كريما سفيا فيما يبدو، أو بعثت بثمن بخل الراوي يشك هل كان ذلك بطريق البيع أم عطاء، لكن كيفما كان الأمر عبد الله بن الزبير لم يتحمل هذا التصرف من خالته، فحلف لأنه إما أن تنتهي من مثل هذه التصرفات الغير معقولة أو لا أحجرن عليها. والتحذير كما سيقع عن الجميع هو فرض الحجر على إنسان يسيء التصرف في ملكه الخاص فيعطى منه الشيء القليل الذي يقيته ويعيله، وباقي المال بتم في يد الوصي عليه. ولا يقع حينئذ أن كلام عبد الله بن الزبير فيه خالة على خالة السيدة عائشة، وهي طعن فيها أنه هي كأنها سفيرة لا تحسن التصرف في مالها. لذلك كان جزاء عبد الله بن الزبير من خالة السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قررها قوله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة هو لله علي نذر ألا أكلم ابن الزبير أبدا. هذه هي المخافة، حلفت مدام أنه ابن أختها وهو أصغر منها سنة شدة، وقال هذا الكلام الثقيل في حقها اللي ما في تقدير لجلالة علمها وانتسابها إلى زوجي الرسول عليه السلام ونحو ذلك من الخصال المشرفة، حلفت ألا تكلم الزبير في لتا حياتها. ولا شك أن هذا اليمين صعب جدا، ولذلك جاء في بعض الروايات أنه لما تضطرها من جارة مثل مصفر وغيره شفعاء دخلوا عليها كما جاء في قصة، فاضطروها إلى أن تحنث في نذرها، كانت تتمنى أن يكون نذرها ألطف من أنها لا تكلمه مدى الحياة. فحلفت على كل حال هذا اليمين وهو نذر. فاستشفع ابن الزبير في المهاجرين حين طالت هجرته إياه. عبد الله بن الزبير لم يتحمل، ضاق ذرعا، أصابه قليل مما أصاب الثلاثة الذين كلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. فابن الزبير كأنه أصابه شيء من هذا القبيل، فتضجر من مقاطعة خالته إياه وأدخل شفعاء ووسطاء بينه وبينها من أجل يكلموها حتى تقطع الهجرة له وتكلمه، فكانت هي تأبى وتقول والله لا أشفع في أحدا أبدا ولا أتحنث إلى نذري، يعني ما بخلص في نذري وفي يميني، ما بخل فيه بسان محتفظ فيه، فأنا قلت لا أكلم الزبير أبدا فلا أكلمه أبدا ولا أصبر فيه شفاعة الشافعي. فلما قال ذلك على ابن الزبير كلم المشور إلى المخرمة وعبد الرحمن بن أسود بن عبد يهود وهما من بني زهرة، يعني القبيلة التي تنتمي إليها السيدة عائشة من طريق أبيها، طالب عن أقارب يتوصصوا لحل المشكلة. فقال لهما ابن الزبير، قال الوصيتين المسور وعبد الرحمن، أنشدكما بالله، أسألكما بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي، يعني عم يترجاهم ويقسم عليهم بالله عز وجل أنه يتخذوا واسطة وطريقة وسيلة يدخلوه على السيدة عائشة بدون علم منها. فماذا فعل؟ فأبطل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرضيتهما، حطوا ظاهر بينهما ولفوا بمثل عباءة ومثل البطانيات كانوا يلبسوها في قديما، بحيث انه ما بينتبه احد ان هناك شخص ثاني. فجاءوا الى دار السيدة عائشة واستأذنوا عليها في الدخول بقولهما السلام عليك ورحمة الله وبركاته، أنا أدخل، هذا هو أدب الإسلام، أنه ما بيجوز الدخول إلا بعد الاستئذان وبعد السلام. فكان جوابها ادخل، فهذه استعملوا بها السياسي. فقالت عائشة ادخلوا، قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم، ادخلوا كلكم ولا تعلم أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير الحجاب. شو معنى دخل ابن الزبير الحجاب؟ يعني لما الناس الأجانب يستأذنوا في الدخول على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها الذين هم ليسوا بمحارم لها، بتكون قاعدة وراء حجاب وردائي ستارة، فهي بتكلمهم وبيسمعوا صوتها ولا يروا شخصها. فلما دخلوا الحيلة عليها نذكر كلنا كلكم، فهذه دخلوا وقفوا وراء الحجاب، هو خاف الحجاب وهجم على أخفاته وقبلها وعانقها معانقة طبعا ابن الأخر، وطفق فاعتنق عائشة وطفق يناشدها يبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا ما كلمتيه وقبلت منه، يعني طلبوا بقطع المقاطعة. فيقولان هنا الشاهد، إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كأنهما يقولان لها اقبلي طلب ابن اختك عبد الله واقطعي مصافاتك اياه، لانك تعرفي ما بدنا نعلمك ان الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، لانك تعرفي ما بدنا نعلمك ان الرسول عليه السلام قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، أنت لا تقاطي 33 وأكثر من ذلك حاجتك فقطعي هذه المصافعة. فكانت تجيبهم بعد أن أثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، صفقت تذكرهما وتبكي وتقول إني قد نذرت، والنذر شديد، يعني يصعب علي إني أحنث في نذري، أنا حلفت لا أكلم الزبير أبدا، نذر لله عز وجل، والله أثنى على الذين يأمرون بالخير فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
كأن السيدة عائشة تقول جواب احتياج المشتر عبد الرحمن عليها لأن الرسول صار لا يحب له لمسلم أن يهجر أخاته وقتلاه، فأنت بتخالف الشريعة هنا. يكون جوابها أنه أنا ما كانت مقاطعتي لابن الزبير من باب التنفيس على النفس والتشفي الذي يسمح الشارع في تمثيله ثلاث ليالي فقط، يعني واحد يزعل من الثاني ليه سبب وقد يكون من أكثر الأسباب فبخاطر. فالشارع ربنا عز وجل الحكيم الرؤوف بعباده الرحيم براعي طبيعة البشر فيسمح بالهجر ست أيام فقط، أما بعد ست أيام فيحرم هذا الهجر. فالسيدة عائشة لما احتجوا عليها بهذا الحديث فقالت أن أقالت أن هجري إياه تأديب له لأنه لم يحترم خالته ولم يحترم العلاقة التي بينه وبين الرسول عليه السلام باعتبار الزوج له، فأنا قاطعت هذه المقاطعة الطويلة وحلفت أن لا أكلمه أبدا تأديبا له، مش يعني فعل لنفسي. فتم مناقشة بين السيدة عائشة والوسيطين حتى صدعت في طلبهما وكلمت ابن الزبير ابن أخت أسماء، فهنا بطبيعة الحال شنفت في نظرها، حينئذ يجب عليها أن تكفر عن شنفها. وفي سبيل هذا التكفير ماذا فعلت؟ أعتقد في نظرها 40 رقبة، مش خمسة رقبة واحدة، 40 شخص كلهم كانوا عبيد أرقاء، تقربت إلى الله تبارك وتعالى في عتقهم وتحرير رقابهم تكفيرا لنذرها الذي كان ألا تكلم ابن الزبير أبدا. وكانت تذكر بعض القصة وكانت تذكر نذرها بعد ذلك تبكي حتى تظل دموعها ثمارها. وفي رواية البخاري في الصحيح لأنها كانت تقول وتود أن يكون نذرها من نوع آخر غير هذا النذر الذي تكلم ابن الزبير أبدا، لأنه إذا كان النذر مثلا ألا تكلمه أسبوعا أسبوعين ممكن، أما أبدا الحياة هذا صعب. وبهذا ما حكم هجرة المسلم ومقاطعته؟ فهو بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وحديث تأتي بعده عن تعاطي الأسباب التي تؤدي المسلمين إلى التباغض والتحاسد والتدابر. التباغض والتحاسد معناه واضح بالقيد الذي ذكرته آنفا، وهو أن المقصود بالنهي عن التباغض النهي عن تعاطي أسباب التباغض التي تؤدي إلى التباغض. وكذلك قوله ولا تحاسدوا أي لا تتعاطوا أسباب التحاسد، ولا تدابروا كذلك لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدي بكم إلى التدابر والتقاطع. ثم قال عليه السلام وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. كنا
روينا في الدرس الماضي قصة مقاطعة السيدة عائشة لابن أختها عبد الله بن الزبير بسبب تصريحه بأنه سيحجر عليها إن استمرت في الصدقة والعطاء. وقد جاء في ذاك الحديث أن الوسطاء قد ذكروا السيدة عائشة بمثل هذا الحديث. فهنا يأتي الحديث من رواية أنس بن مالك بعد نهي الرسول عليه السلام عن التباغض والتحاسد والتجاذب، وبعد أمره بقوله وكونوا عباد الله إخوانا، قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال. فهذا الهجر منهي عنه، إنما هو الهجر انتصارا للنفس، أي بدون سبب شرعي. أما إذا كان هناك سبب شرعي فتعاطاه بعض المكلفين من المسلمين ورأى أن مقاطعة المخالف للإسلام في بعض أحكامه يؤدي إلى تعزيره وإلى تأديبه، فمثل هذه المقاطعة لا ينهى عنها وليست من هذا النوع الذي جاء في هذا الحديث: ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. فالهجر فوق ثلاث إنما يجوز بعذر شرعي، كما جاء في قصة الثلاثة الذين خلفوا، وقصة معروفة في صحيح البخاري وغيره، حيث أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمقاطعة هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانت المقاطعة 50 يوما كاملة. فلا تعارض بين مثل هذه المقاطعة التي جاءت في قصة الثلاثة الذين خلفوا من جهة، وبين هذا الحديث وما في معناه من النهي عن التهاجر بعد ثلاث من جهة أخرى، أي إن التهاجر المنهي عنه هو غير التهاجر المشروع الذي جاء في قصة الثلاث الذين خلفوا، والذي جاء في قصة عائشة مع ابن أختها عبد الله بن الزبير. فالتهاجر المنهي عنه هو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو الثأر للنفس والغضب لها دون عذر شرعي. أما التهاجر المشروع فهو الذي يدفع صاحبه إليه، إنما هو أمر شرعي. ففي قصة تبوك كان أمر الرسول عليه السلام بمهاجرة الثلاثة تأنيبا وتأديبا لهم، لأنهم تأخروا عن مناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، كما أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما هاجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير لأنه تكلم في حقها كلاما لا يليق بأم المؤمنين. فلا تعارض إذا بين هذا الحديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، وبين الهجر الذي يدفع إليه أمر أو سبب شرعي. لكن الحقيقة أن هذه النقطة يجب أن لا يتورط المسلم فيبرر لنفسه مقاطعة أخيه المسلم بحجة أن هذه المقاطعة إنما يدفع إليها انتصام الشرع. النفس أمارة بالسلوك، فينبغي على المسلم أن ينتبه لما وقع فيه من المقاطعة والمهاجرة، هل هي حقا في سبيل الله عز وجل فتكون جائزة، أم هي انتصار للنفس فتكون محرمة. إلا أن هذا التحريم هو بعد الثلاث ليال، وهنا نكتة ولطيفة من لطائف الشرع، لأن النبي عليه السلام حدد الهجرة المحرمة بعد الثلاث، ومعنى هذا أن الهجرة قبل الثلاث جائزة ولو كانت انتصارا للنفس، وذلك بلطف الله عز وجل بعباده، لأن الإنسان لا يملك نفسه طفرة وفجأة. فكأنه فعل الشارع الحكيم رخص للإنسان بما إذا غلب على أمره، ووصل الأمر به إلى أن يهجر أخاه المسلم، فتسامح الشارع معه أن يهجر أخاه المسلم 3 ليال فقط، أما بعد 3 ليال فذلك حرام، لأن الشارع يقول سمحنا لك في 3 ليال فحسب هذا، أما بعد 3 فإذا استمررت على مهاجرة أخيك المسلم فأنت عاص مرتكب لمحرم. ثم من حديث عطاء بن يزيد الليثي ثم الجندعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فهذه الجملة الأخيرة تضمنت هذا الخبر الشرعي. إذا تهاجر اثنان ووصلت فيهما المهاجرة أنهما إذا التقيا هذا يعرض عن هذا وهذا يعرض عن هذا بغضا وحسدا، وهذا محرم بعد 3 ليال، فمن خير هذين المتهاجرين؟ قال: الذي يبدأ أخاه بالسلام. هذا هو الأفضل، لأنه يجاهد نفسه ويحملها على مواصلة أخيه الجديد، ويحضر نفسه ولا يسأل لها بعد 3 ليال. فقال عليه السلام في وقت التهاجر: يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم روى المصنف الباب حديثا آخر عن أبي هريرة بإسناد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوان. هذا الحديث الثالث جاء في الحديث الأول، حيث في الحديث الأول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. هنا رواه اختصار، ولكنه جاء بلفظ جديدة، حيث قال: لا تباغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوان. شو معنى ولا تنافسوا؟ لا تنافسوا على وزن لا تباغضوا. قلنا في تفسير لا تباغضوا أي لا تتعاطوا أسباب تباغض، كذلك قول عليه السلام: لا تنافسوا أي لا تتعاطوا أسباب التنافس. والتنافس إنما هو من معنى الرغبة في الشيء والحب له ومحاولة الانفراد به، هذا شيء نفيس. هذا التنافس هذا يحب أن يتفرد في هذا الشيء النفيس الجميل كالمال مثلا أو العطاء أو مشابه ذلك، وذاك يحب كذلك، فسيؤدي هذا التنافس إلى التحاسد. وهذا ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث في صحيح مسلم أخبر أن أمته عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يقعون في هذا التنافس المنهي عنه، فقال عليه الصلاة والسلام: تتنافسون ثم تتحاسدون. هذا الحديث في صحيح مسلم كالتفسير لقوله في هذا الحديث: ولا تنافسوا، أي لا يحاول كل منكم أن ينفرد بالشيء النفيس وينفاز به على غيره، فإن ذلك يؤدي بكم إلى أن تتحاسدوا، وذلك يؤدي بكم إلى أن تتباغضوا، وذلك كله يؤدي بكم إلى أن تتفرقوا، والله عز وجل أمركم أن تكونوا إخوانا في الله تبارك وتعالى، كما قال: وكونوا عباد الله إخوانا. ثم روى حديثا صحيحا فيه معنى جديد وتشريع حديث هو مش نادي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تواد ناري في الله جل وعز أو في الإسلام فيفرق بينهما أول ذنب يخطفه أحدهما. هكذا لفظ الحديث وقع في الكتاب. فمن كان عنده نصفة من كتابنا هذا الأدب المفرد فعليه أن يصحح هذه الكلمة، لأنه لا معنى لها. قوله فيفرق بينهما أول ذنب يحدثه أحدهما، كتبت أنا هنا في التعليق عندي كذا أي الأصل، ومر عليه الشارح الجيلاني وفي الجامع الصغير برواية مصنف إلا بذنب، أي يصبح الفقرة الأخيرة بلفظ فيفرق بينهما إلا بذنب، أي بدل كلمة أول ذنب الطواف إلا بذنب يحدثه أحدهما. وحينئذ يظهر معنى الحديث، أي إنه إذا عاش اثنان متحابان في سبيل الله عز وجل ما شاء الله من زمن طويل مجيد، فلا يمكن أن تقع الفرقة بينهما والاختلاف والتدابر إلا بذنب يحدثه أحد هذين المصحابين بالله، لأنه ما كان بالله فهو متصل كما يقولون. فما دام أن اثنين من المسلمين أو المسلمات تحابوا في الله عز وجل ثم وقعت المقاطعة بينهما، فلا بد أن تكون هذه المقاطعة التي وقعت بينهما بسبب ذنب ارتكبه عزهما، فعاقبهم الله عز وجل بهذا التدابر وهذا التقاطع. وغرض الحديث كما هو ظاهر الفرق من المتحابين في الله عز وجل على أن يستمر في هذا الحب ولا يقع من أحدهما ما يحدث.
قال وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يصارم مسلما فوق ثلاث، فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما، وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبقه بالخير، وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. هذا الحديث من أحاديث عديدة ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب في النهي عن مصارمة المسلم للمسلم. الصرام هو المقاطعة، ولكن هذا الحديث من أشد الأحاديث الواردة في هذا الباب تحذيرا وتنفيرا عن هذا الذنب، حيث أنه تضمن تشريعا أو إخبارا لم يسبق أن ذكره عليه السلام في الأحاديث السابقة، أو بالإضافة إلى أنه قال لا يحل أن يحرم للمسلم أن يصارم أي أن يقاطع مسلما فوق ثلاث أي ليال. فعلم الرسول عليه السلام هذا النهي بل هذا التحريم للمقاطعة فوق ثلاث ليال بقوله فإنهما ناكبان من حق، أي تنكر الطريق بمعنى ابتعد عنه، فهو ناكب عن الحق أي بعيد عنه. علل النهي والتحريم للمصارمة والمقاطعة بقوله فإنهما يعني متقاطعان ناكبان عن الحق، ما دام على اقترانهما أي على مقاطعتهما. وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبته بالسيئ، يعني عليه الصلاة والسلام أن المتهاجرين المتقاطعين هدي بفيه نفسه ويرجع عن خطأ إلى الصواب، يكون ذلك كفارة لمقاطعته السابقة. وإن أولهما سيئا يكون كفارة عنه سبته بالسيئ. وما معنى السيء هنا؟ كان متقاطعين، وكما جاء في حديث سابق يلتقيان فيصد هذا عن هذا وهذا عن هذا، فمن يفي أولا يكون سبته إلى السيء كفار له. والخير هو أن يبادر أخاه الذي كان قد قاطعه بالسلام، يعني إذا مضى على المتقاطعين الست أيام اللي هي رخصة من الشهر كما ذكرنا في الدرس السابق، ثم دخل اليوم الرابع فقد دخل كلاهما في الاسم، فأسقطهما إلى الفيض أي الرجوع إلى الصواب إلى الحق، فهو كفارة له، وذلك بأن يبادر أخاه بالسلام. هذا هو الفيض، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. فهنا يتابع الرسول عليه السلام ذلك بأن يبادر أخاه بالسلام، هذا هو الفيض، وهذا هو الرجوع عن الخطأ إلى الصواب. فإذا فعل ذلك كان كفارة بما سبق منه من المقاطعة لأخيه المسلم. وهنا يتابع الرسول عليه السلام فيبين عسى ونتيجة تقاطعهما إلى آخر حياتهما، فيقول: وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا. ما معنى هذا الحديث لم يدخل الجنة جميعا أبدا؟ يتبادر هنا معنيان. المعنى الأول يعني الله عز وجل حرم عليهما كليهما ما عند دخول الجنة، كلما يموتان على المصارمة والمقاطعة، إذا مات بتقاطع الجنة جميعا أبدا يعني كحكم كافر لا يدخلون الجنة أبدا. فما معنى هذا؟ أقول له معنيان: لا يدخلان الجنة أبدا تأويل كأحد تأويل من مثلا لا يدخل الجنة قد فات، كان مر معنا هيك حديث لا يدخل الجنة دجوج. شو معنى هذا؟ له أدق معاني من جملتها: لا يدخل الجنة قد فات يعني نمام أو ديوس معروف من هو، إذا استحل ذلك استحلالا قلبيا. أما إنسان يرتكب الإثم وهو عالم ومعترف بأنه آثم، هذا لا يكون عقابه في الآخرة أن يحرم دخول الجنة البتة، وإنما يتأخر في دخول الجنة. هذا معنى ممكن أن يقال هنا: لم يدخل الجنة أبدا إذا استحل التدابر والتقاطع. والمعنى الثاني وهو الصحيح: لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي ما بعض، يعني الجزاء في جنس العمل، كما أنهما حكم على أنفسهما في الحياة التي ابتعد أحدهما عن الآخر فعاش كل منهما بعيدا عن الآخر ها هنا في الدنيا مع علمهما بتحريم الشر الحكيم لذلك عليهما، فسيكون عقابهما عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة أنهما إن دخلا الجنة عاش كل منهما بعيدا عن صاحبه ولم يدخل الجنة جميعا أبدا. إنما هذا من هون وهذا من هون ولا يلتقيان أبدا. وهذا عقاب من الله عز وجل ومجازات منه من جنس العمل لكل منهما. وهذا المعنى هو المعنى الصحيح، لأن الواقع لفظ أبدا معناها أنهم لا يلتقيان قطعا. وقد ترجح عندي هذا المعنى على الرغم من أن شارح هذا الكتاب لم يتعرض له مطلقا، أنني وجدت في رواية الإمام أحمد بدل قوله في رواية الكتاب لم يدخل الجنة جميعا أبدا، قال أحمد في إحدى روايته لم يجتمع في الجنة أبدا. فهذه رواية تفسر رواية الكتاب، فيكون معنى لم يدخل الجنة جميعا أبدا أي إنهم حين دخول الجنة لا يلتقيان، وبالتالي حين إقامتهم الأبدية في الجنة أيضا لا يلتقيان جزاء تقاطعهما بدون أجر شرعي في حياتهما في الدنيا. وهذا كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، ومن لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن لبس الزهر في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ذلك مع أن الله عز وجل قد ذكر في غير ما آية بأن لباس الجنة الذهب والحرير، وقال صراحة ولباسهم فيها حرير. مع ذلك يستثني ربنا عز وجل فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن من لبس الحرير في الدنيا حرم أن يلبسه في الآخرة، مع أنه من عين أهل الجنة أن يلبسوا الحرير. كذلك الذي يشرب الخمر في الدنيا أن يتعجلها فيحرمها يوم القيامة في الجنة. إذن هذا من باب الجزاء من جنس العمل، فالمتقاطعان والمتهاجران إذا مات على ذلك ودخل الجنة لم يلتقيا في الجنة أبدا. وقد تعرف التقاطع كما أفادنا هذا الحديث هو أن يهاجر الذي يريد أن يرجع إلى الله عز وجل وأن يتوب إليه، يبادر أخاه المقاطع ثلاث. فقد يصر أحدهم على المقاطع ولا يريد أن يتوب إلى الله عز وجل، ولكن الذي يريد أن يتوب فحسبه أن يبادر ذلك المقاطع بالسلام، فيكون سلامه عليه رفعا للإثم السابق والواقع عليه.
جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريف.